بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينوي إمامته، وهذا صحيح على المشهور من مذهبنا ومذهب العلماء، ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم، وإن لم ينوها حصلت له فضيلة الجماعة ولا تحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينوها، والأعمال بالنيات، وأما المأمومون فقد نووها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث عائشة بطرقه وفيه ما مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده ثم تحول إلى صلاة الجماعة فالتحق به جمع من أصحابه، ثم في الليلة الثانية أصبح الناس يتحدثون فصلى بهم، وكذلك في الليلة الثالثة وفي الليلة الرابعة، على ما ظهر لنا أنه أرجح الروايات وأقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 3 ليال ثم لم يخرج متعمدا، معللا ذلك مخافة أن تفرض على أمته. في الليلة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منفردا ثم التحق به الناس، وفي هذا دلالة على أن نية الإمامة ليست واجبة، وأن المنفرد يجوز له أن يصبح إماما. وقد بوب على ذلك الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. وأورد تحته حديث ابن عباس الذي فيه مبيته عند خالته ميمونة في نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل البيت فتوضأ وصلى، فقام ابن عباس فتوضأ ووقف عن يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عن يمينه، في قصة طويلة لها طرق وألفاظ ويستفاد منها أحكام وفوائد، وهي الحديث الآتي معنا، إذ هي هذه الحادثة حادثة ابن عباس مع ميمونة، هي أول حديث وقفنا عنده. فهذه الحادثة من فوائدها، وقد بوب الإمام البخاري عليها بقوله: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. إذن يجوز للمنفرد أن يصبح إماما، كذلك يجوز لمن نوى القصر أن يصلي ويتم خلف من ينوي الإتمام، كما فعل سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عثمان في أول تحوله من القصر إلى الإتمام. ولذا لما قال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من رباعية، قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فلا يلزم الإمام أن يخبر الناس بالقصر ولا بالجمع، ولا يلزم من يصلي خلفه أن ينوي القصر أو الإتمام أو الجماعة، فنية الصلاة بالجملة تجزئ على أرجح الأقوال. بل في حديث إتمام لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، لما وجد نشاطا وكان أبو بكر يصلي بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من حجرته وأراد أن يصلي خلف أبي بكر، فتقهقر أبو بكر وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتقدم. فلو كان أبو بكر قد نوى الإمامة فانقطعت النية، فرفضت النية لأنه تقهقر وأراد أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشك شاك في أن تلك الصلاة جماعة وأن أبا بكر نال ثواب الجماعة، بل استنبط بعض أهل العلم على خلاف بينهم في هذا الفرع، هل يجوز للإمام أن يصبح مأموما وأن يقدم غيره أم لا؟ لو أن رجلا عالما أو إماما راتبا حافظا للقرآن تقدم غيره فلحظه من تقدم فأراد أن يتأخر وأن يقدمه، هل هذا مشروع في حادثة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ على أي حال وقعت من قبل أبي بكر رفض لنية الإمامة وله ثواب الجماعة. منهم من حصر أن يرجع المأموم فيصبح إماما، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وممن قال بهذا ابن عبد البر، واستند في استنباطه هذا على مقولة قالها أبو بكر، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيفما كان فإن من يصلي وحده فإن أصبح يصلي إماما فلا حرج، لا حرج، ثواب جماعة. والمأموم لو تأخر لماذا نبعد؟ لو أن الإمام استخلف غيره، تذكر أنه على غير وضوء أو أحدث وهو في الصلاة فاستخلف غيره، استخلف من خلفه فأصبح إماما وهو لم يدخل بنية الإمامة، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ هل صلاة الإمام والمأموم صلاة واحدة أم صلاتان؟ صلاة واحدة، فسترة الإمام سترة للمأموم والصلاة واحدة، فمتى حصلت الجماعة فلا يمكن أن نقول أن المأمومون لهم جماعة بلا إمام، لا يمكن أن نفرق في ثواب الجماعة بين الإمام والمأموم كما جنح إليه الشارح في الكلام الذي سمعتموه. الإمام يقول على الأصح، أي في مذهب الشافعية، يقابله الصحيح، والذي أراه أن الأصح هو الصحيح، بمعنى أن الأصح من أقوال العلماء أن الصلاة الإمام والمأموم واحدة، فمتى وقع الثواب الجماعة فلا يتصور أن يكون الثواب للمأمومين دون أن يكون للإمام، وإلا من أين نالوا الثواب؟ إذا جوزنا الجماعة في حقهم وجعلناهم ينالون أجر الجماعة، فأن لنا أن ننزع الأجر من قبل الإمام؟ أن لنا ذلك؟ فالثواب واحد إن شاء الله تعالى، الثواب واحد إن شاء الله تعالى، ولا سيما أن الصلاة في المسجد، أن الصلاة صلاة قيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المسجد كما تبرهن معنا. فالفائدة التي نستفيدها من حديث الباب ومن أحاديث أخر أنه لا تشترط نية الجماعة لصحة الصلاة، لا في حق الإمام ولا في حق المأمومين، ومتى وقعت سورة الجماعة أخذوا الأجر إن شاء الله. وكذا لو كانت الجماعة جماعة حكمية لا واقعية، كما قال الإمام مالك فيما ذكر في المدونة، قال: لو الإمام أذن فانتظر في المقدار الذي يعتاده ثم لم يأتي أحد فيقيم الصلاة ويصلي وله ثواب الجماعة. قال: فإن جاء آخرون بعد فراغه من الصلاة يصلوا وحدهم وثواب الجماعة كتبت للإمام. الإمام صلى وحده لم يصلي بغيره، ومع هذا فله ثواب الجماعة حكما لا حقيقة له ثواب الجماعة في حكم أن كأن صلاته صلاة جماعة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرناه، فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم للفرض.
من الأمور التي ينبغي أن يتقنها طلبة العلم بعامة وطلبة العلم علم الفقه بخاصة تعارض المصالح والمفاسد. الزمن الذي نعيش فيه كثير من المخالفات والمفاسد وعشرات بل مئات المسائل، ولسيما تلك النوازل ولسيما التي تخص الأمة، فيها ازدحام بين المصالح والمفاسد وتقديم المصالح والمفاسد. ينبغي أن يكون على قواعد أهل العلم المسلوكة، لا على الأهواء ولا على المصالح والشهوات. كثير ممن يقدم المصالح والمفاسد هو يعمل مصالح ومفاسد زعم، لكن من غير قواعد العلماء. العلماء قواعد في إعمال المصالح والمفاسد، وقد اعتنى بهذا الباب عناية متميزة العز بن عبد السلام في كتابه العظيم قواعد الأحكام، فذكر عند ازدحام المصالح والمفاسد الطرق التي نجعل هذه مصلحة غالبة وهذه مفسدة مغلوبة، فيكون الحكم يجنح إلى الحل، أو أن تكون المصلحة مغلوبة والمفسدة غالبة فيجعلنا نجنح إلى الحرمة. وليست العبرة بالكثرة، ينظر فيها إلى الكثرة وينظر فيها إلى الحرج والمشقة، وينظر فيها إلى نوع المفسدة، وينظر فيها إلى الأمر القائم والأمر المحتمل، الأمر المتحقق والأمر المنتظر. هذه قواعد كلية. ومثل على ذلك بأمثلة نوزع فيها، نازعه الإمام البلقيني سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير المتوفى سنة 805 في كتابه الجيد الفوائد الجسام على قواعد العز بن عبد السلام، تداوله بعض أهل العلم ونقلوا استدراكات البلقيني على العز. وممن اعتنى عناية متميزة بكتاب العز ونازعه في كثير من الفروع والتخريجات ابن القيم رحمه الله، لشدة عناية العز في موضوع المصالح والمفاسد وتعارض المصالح والمفاسد، تخيل مسائل قال لا حكم لله فيها، لأنه ما استطاع أن يغلب أو أن يرجح المفسدة من المصلحة. مثل رجل وقع على صبي وبجانبه صبيان، فإن تحول على اليمين على صبي وإن على الشمال على صبي لابد أن يكون قد مات صبي، فماذا يفعل؟ قال لا أعلم. عز يقول هذه مسألة لا حكم لله فيها. ابن القيم في مفتاح دار السعادة ناقشه نقاشا طويلا وأثبت أن لا يوجد مسألة في شرع الله ليس لله فيها حكم، لكن من أسباب الضلال والتساهل تارة والتشدد تارة والفتوى بغير علم استمزاج المصالح والمفاسد. يستمزج المفتي المصلحة والمفسدة، ولا سيما إن رأى ميلا لفلان غلب المصلحة في حقه، وإن رأى بغضا لعلان غلب المفسدة في حقه، فرجع تقدير المصالح والمفاسد في فقه اليوم إلا عند من رحم الله رجع إلى فتح باب الهوى. ولذا أنا أدعو إخواني إلى إحكام هذا الباب، وهذا الباب يحتاج حقيقة إلى تدريس ويحتاج إلى تلقين. فنحن نجد لله الحمد منا إخواننا الذين درسوا بعض المباحث على المشايخ أتقنوها فقل الفساد فيها بخلاف المباحث التي لم يدرسوها، فيبقى بينهم حيص بيص، تبقى بينهم أشياء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هنا صلاة الجماعة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأجور العظيمة، وفيها التكرر الأجر، وفيها تزكية النفس، وفيها وفيها هذه مصالح عديدة كثيرة وأجور عظيمة. لكن هذه المداومة قد في العادة كما ذكرنا يحرم الناس فضل قيام الليل في رمضان جماعة، فتمنع الجماعة كما حررنا في درس مضى، إلا في يمنع قيام الليل في رمضان إلا في جماعة، ويعرض مجموعة من المسلمين على امتداد الزمن أن يفوتهم هذا الأجر. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستمرار، لأن المفسدة الأخرى ليست حرمان بالكلية، وإنما حرمان من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يصلون وحدهم إلا في تلك الليلة التي لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم. فلو نظرنا إلى مصالح ومفاسد نجد أن مصلحة عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة على الرغم من فواتهم الأجر أن هذه المصلحة مغلوبة بالنسبة إلى المفسدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها من ربه، أنه لو داوم لمنعنا من صلاة قيام رمضان إلا في جماعة. وهذا باب يدرك الحصيف والحريص أن الذي لا يقدر على صلاة القيام في رمضان جماعة فالأمر واسع، وسع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، الهرم والكبير والمريض والغريب، قد يكون إنسان في بلدة لا يوجد فيها مسلمون في رمضان فلا يستطيع أن يقوم الليل إلا وحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك تلك قيام تلك الليلة من أجلك يا عبد الله حتى تقيم تلك الليلة، حتى إن طرأ عليك طارئ ومنعك مانع من قيام الجماعة من قيام التراويح جماعة في المسجد وسع عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك قيام تلك الليلة وعلم الناس، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك. إذن هذه مصلحة معتبرة، هذه مصلحة معتبرة قائمة. فعند ازدحام المصالح والمفاسد تقدم المصلحة الغالبة. في خلوتك تأمل معي مصالح المفاسد في الحادثة، لو تركت لشأنك ولعقلك أيهما تقدم؟ حينها تعرف موقعك من الفقه، إذا كانت سجيتك وعقليتك وتقديرك لو تركت دون نص أن تقدم ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمد الله. وإن كان الذي يبدو في الذي يسنح في خيالك ويخطر في بالك الأمر الآخر فاسأل الله السلام واستفد من هذه، فلا تفتي في مسألة قائمة على باب تقديم المصالح والمفاسد، لا تفتي في المسألة في هذا الباب. اعلم أن عندك في التقدير عندك خللا، ومن رحمة الله بنا أن الأصول الكلية جاءتنا نصوص تطبيقية عملية لنفحص مكنتنا وقدرتنا ولنسدد مسيرتنا ولنعلم طريقة تقديرنا هل هي صحيحة أم لا، وهذا من ضمن النصوص، هذا من ضمن النصوص. فهذا الباب ما يترك بالهوى ولا يترك بالمزاج، هذا الباب له نظائر وردت منصوصة في السنة قليلة عند السلف كثيرة، إذا دائما نقول لإخواننا، وهذه فرصة ينبغي أن نستفيد منها، أن الإقبال على فقه السلف صحابة وتابعين يعيننا على أن نفهم الوحي من السماء وأن يوسع لنا طرق الاستنباط، فنجعل بعض النصوص الواردة في مسائل معينة منهجا كيف تلقفها الصحابة والتابعون، كيف توسعوا فيها، فهذا التوسع يفيدنا. فجميع النوازل التي تنزل بالأمة لها نظائر ولها أشباه، ولذا القول بأن المسائل والنوازل غير متناهية والنصوص متناهية، فأن للمتناهي أن يسع غير المتناهي قول باطل، لأن النص يؤخذ منه قواعد أو مجموعة نصوص تؤخذ منها قواعد، والقواعد تندرج تحتها مئات وألوف المسائل، فمن الخطأ الشنيع والوهم الفظيع أن يظن أننا في مقابل كل نازلة نحتاج إلى نص، فنحصي النصوص ونحصي النوازل فتكون النوازل أكثر من النصوص، فتصبح عندنا نوازل لا أحكام لله فيها. هذا الفهم فيه خطأ كلي، هذا الخطأ الكلي يظهر عواره وتبان سوءته إن علمنا أننا من نصوص قليلة نستنبط قواعد، والقاعدة تشمل مئات وألوف المسائل، وبعض المسائل قد نزل وبعض المسائل لم ينزل بعد، ذلك أن النصوص الشرعية من لدن عليم خبير يعلم ما مضى ويعلم ما كان في إبان التنزيل ويعلم ما سيكون إلى قيام الساعة، فما من حكم إلا وفي نازلة. دائما أضرب لإخواني مثلا ما ونحن على أبواب الحج، موضوع الطواف والرمي والسعي، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول البيت راكبا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار راكبا. الله ألهمه بذلك لأن الله يعلم ازدحام الحجيج في آخر الزمان، وأن الحجيج سيحتاجون للطواف في الطابق الثاني والسطوع في الطابق الثالث، ولعلنا بعد مئات السنوات تصبح مكة المكرمة 100 طابق، وكذلك الجمار، ولأن الناس سيرمون الجمار من فوق، ولأن الناس سيسعون من الطابق الثاني والثالث، فألهم الله لنبيه أن يسعى راكبا وأن يطوف راكبا وأن يرمي راكبا. لماذا؟ حتى يبين لنا أنه لا يشترط لصحة الطواف أن تمس القدمان المطاف، ولا يشترط لصحة السعي أن تمس الأقدام أرض المسعى، ولا أن تمس الأقدام أرض المرمى، فما دام صار في ركوب إذن يجوز الرمي من مكان علي بغض النظر من أي مكان. هذا ما نقل لنا عبثا، لعل المسلمين في يوم الأيام لما نقلوه ما كانوا يتصورون ماذا سيكون آخر الزمان. وهكذا فكل نص وكل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه، وإذا ما أحسننا الاستنباط فالعلة فينا وليست في النصوص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم طيبا لقلوبهم وإصلاحا لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذا، وربما ظنوا ظن السوء، والله أعلم.
النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن المؤمن هين لين، النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يخرج ما أراد أن يناكد ولا أن يخالف، أراد علة وكشف عن العلة طيبا لخاطر أصحابه الذين انتظروه، فأصحاب الشأن والعلماء وطلبة العلم والآباء والمربون ومن بيدهم نوع ولاية إن فعلوا فعلا قد يزعج بعض الناس بعض الأتباع بعض من هم أولياء عليهم فعليهم أن يبينوا. فالنبي بيّن، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، وما توقع الأصحاب أبدا أن لا يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتهم وهو معلمهم وهو سائقهم للآخرة، لم يجدوه في موطن من مواطن الآخرة إلا وهو أمامهم، فما توقعوا أبدا أن لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه إشارة إلى رحمته بالأمة، وأن العبادة لا يسترسل فيها مع الهوى. قد تجد هواك في عبادة، قد تجد هواك في شيء، لكن فعلته ترتب على فعله مفاسد معتبرة، فالواجب عليك أن تتركه، فالواجب عليك أن تتركه. فالاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجح. فهذا من الأدب النبوي، أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. نعم.
قال رحمه الله: قوله: فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة. في هذه الألفاظ فوائد: منها استحباب التشهد في صدر الخطبة والموعظة. وفي حديث في سنن أبي داود: الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء.
النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله كان يبدأ بالبسملة، وفي خطبه كان يبدأ بالحمد والثناء والتشهد، وكان يبدأ صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن أبي داود وسنن الترمذي وغيرهما: الخطبة التي ليس فيها تشهد، أي الكلام الذي لا يسبقه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كاليد الجذماء. والمراد الجذم داء معروف تنفر منه الطباع، وقيل الجذم هو القطع أو هو سرعة القطع. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة التي لا تشهد فيها كاليد المقطوعة، فاليد إن قطعت عن صاحبها فإنه لا يستفيد منها، والخطبة التي لا تبدأ بحمد وثناء لا فائدة منها ولا بركة فيها. فالبركة والفائدة في الخطبة أن يبدأها صاحبها بالتشهد، أن نشهد أن لا إله إلا الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تشهد كما في حديث عائشة: فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد. بعد التشهد قال: أما بعد. ظاهر أن التشهد هذا هو خطبة الحاجة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها استحباب قول أما بعد في الخطب، وقد جاءت به أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة. وقد ذكر البخاري في صحيحه بابا في البداءة في الخطبة بأما بعد، وذكر فيه جملة من الأحاديث.
الإمام البخاري في كتاب الجمعة في الباب 29 قال رحمه الله تعالى: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. وذكر تحته أحاديث كثيرة، وجعل حديث عائشة حديث الباب هو الحديث الثالث، وأما الأول فهو حديث أسماء وفيه صلاة الكسوف، وفيه فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: أما بعد. ثم ذكر حديث عمرو بن تغلب في البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال أو سبي فأعطى أقواما وترك أقواما، فبلغه صلى الله عليه وسلم أن الذين ترك عطاءهم عتبوا عليه، ففي الحديث قال: فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: ألا إني الذي لم أعطي أحب إلي مما أعطيت، الذي لم أعطي أحب إلي مما أعطيت. فالعطاء في الدنيا لا يلزم منه الفضل. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد أنه حمد الله، ثم بعد الحمد ويشمله الثناء والتشهد قال: أما بعد. فمن السنة للخطيب، سواء كانت خطبة الجمعة أو خطبة الدرس أو موعظة أو خطبة نكاح أو خطبة بيع في أمر عظيم اجتمع إليه الناس أو صلح بين أطراف متخاصمة أو صلاة كسوف، موعظة صلاة الكسوف والخسوف، كل كلمة يسن أن يبدأ فيها بالحمد والثناء، خطبة الحاجة ثم أما بعد، ثم أما بعد. ولذا قال استحباب قول أما بعد في الخطب، سواء خطبة الجمعة أم غير خطبة الجمعة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن السنة في الخطبة والموعظة استقبال الجماعة. ومنها أنه يقال: جرى الليلة كذا، وإن كان بعد الصبح. وهكذا يقال: الليلة إلى زوال الشمس. وبعد الزوال يقال: البارحة. وقد سبقت هذه المسألة في أول الكتاب.
من السنة أن يستقبل الخطيب الناس ولو كان في المسجد ولو استدبر القبلة. وما أقبح ذاك الصنف من الناس الذي يستدبر القبلة ويستدبر الخطيب. بعض الناس والإمام يخطب يكون بعض الناس قد استروح فجلس على أسطوانة المسجد وقد أدار ظهره للقبلة وأدار ظهره لمن أيضا؟ للخطيب. مع أن الواجب على المسلم أن يصغي الخطبة وأن يستمع لها وأن يلقي بسمعه وبصره للخطيب وأن يفرق قلبه على وجه يفهم ويستفيد من كلمة الخطيب. فمن السنة في الخطبة أن يستقبل الإنسان الناس بوجهه وأن يستقبله الناس بوجوههم. فذاك الصنف الذي يستقبل المتكلم الذي أذن له الشرع أن يستدبر القبلة حتى يستقبلهم، فذاك الصنف الذي يستدبر الإمام أو الخطيب ويستدبر القبلة، هذا صنع خطيئتين، صنع سوءتين، أخطأ مرتين. ثم من السنة أن يقال قبل أذان الظهر، إذا أردت أن تحدث عن شيء حصل في الليل ماذا تقول؟ تقول: جرى الليلة. بعد الظهر ماذا تقول؟ تقول: جرى البارحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: بعد الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة. قال ليلة، متى قال الليلة؟ بعد الفجر. والضحى تقول الليلة، إلى الظهر، إلى الزوال تقول الليلة، بعد الزوال تقول إيش؟ تقول: لم يخف علي شأنكم البارحة. فتبدأ تقول البارحة إذا صليت الظهر، فما بعد تصبح تقول البارحة، ما قبله تقول الليلة. وهذه تدقيقات لغوية حسنة مفيدة تسعفنا أن نفرق في الاستعمال، متى نستعمل البارحة ومتى نستعمل الليلة. نأتي إلى الباب الذي بعده، وقد قرأنا لله الحمد والمنة أحاديثه وتكلمنا عليها وتكلمنا شديدا وفصلنا طويلا عن ليلة القدر ومتى تكون وفي أي الليالي هي، وعن قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن من أقام الليلة، من أقام ليالي السنة فقد أصاب ليلة القدر، وأنه رضي الله تعالى عنه لا يظن به أنه يعتقد أن ليلة القدر ليلة مبهمة في سائر أيام السنة لا تختص بشهر وليست هي ليلة معينة، وإنما أراد كما قال كما قال أبي قال أراد من الناس ألا يتكلوا، أراد ألا يتكلوا، هذه واحدة. والثانية تكلمنا عن علامات ليلة القدر ولنا عودة مفصلة أكثر وأطول في كتاب الصيام إن بقي في العمر بقية، نسمع الشرح وجل ما سنسمع تكلمنا عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يحلف أنها ليلة 27، وهذا أحد المذاهب فيها.
لما سئل أبي عن مستنده لم يذكر نقلا وإنما ذكر أمارة، وذكر الأمارة لا يلزم ثبات أن تكون الليلة هي ليلة 27. لما سئل عن ذلك وكان يحلف ولا يستثني، فلما سئل عن ذلك فقال هو يعلمها بأمارتها، هذه الأمارة وقعت في تلك الليلة التي اعتنى بالأمارة أبين فيها. أما سائر أيام السنة فقد نقلت الأمارات من حديث عبد الله بن أنيس كما ذكرنا في صحيح مسلم، وكانت عنده 23، وفي حديث أبي سعيد في ليلة 21، ووردت أحاديث أخرى في ليلة 25. ولذا القول الذي يسلم من النقد والذي يجمع الأقوال كلها وتسلم له النصوص كلها ولا يعكر عليه بواحد منها أن يقال إن ليلة القدر ليلة واحدة وليست هي عدة ليال، وهي في شهر رمضان، وهي في العشر الأواخر، فالنبي كان اعتكف في العشر الأوائل ثم اعتكف في الوسط ثم اعتكف في الأخير وداوم على الاعتكاف في العشر الأواخر، لأن الله أطلعه أن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف وثبت اعتكافه في العشر الأواخر. وفي هذا إشارة إلى أن الأمر الكبير الثواب الجزيل يحتاج إلى انقطاع، كليلة القدر تحتاج إلى انقطع الإنسان عن كل شيء وأن يفرغ خاطره وأن يشد عزيمته وأن ينشغل بالعبادة انشغالا خاصا. ولذا عائشة كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. أقول الذي يسلم من خلال إعمال لإعمال لا الإهمال، من خلال إعمال جميع ما ورد في الباب لا إهمال بعض النصوص والأخذ ببعض دون بعض، القول بأنها ليلة واحدة من ليالي العشر في رمضان إلا أنها تتنقل فيه، تتنقل، فقد تكون في سنة ليلة 23 وقد تكون في سنة ليلة 25 وهكذا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها أوتارها، وأرجاها ليلة 27 و23 و21، وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل. وقال المحققون
انتبه معي، يقول أرجاها ثم قال وأكثرهم، هو مال إلى ترجيح قول غير الأكثرية، وفي هذا إشارة إلى أن النووي في كتاب في شرحه على صحيح مسلم خاصة في اختياراته أقرب للدليل من اختياراته في سائر كتبه، للنووي رحمه الله تعالى اختيارات في المجموع وفي الروضة وفي آخر ما كتب ومات ولم يتمه، وهو كتاب التحقيق وصل فيه إلى صلاة المسافر، وله اختيارات في شرح صحيح مسلم أقرب اختياراته وأرجحها للسنة، أقرب اختياراته للسنة هي اختياراته في شرح صحيح مسلم. تتذكرون أنه اختار مثلا وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل فيما مضى، واختار في غير شرح مسلم الاستحباب واختار الإباحة اختيار. لكن أرجح الأقوال بلا شك من حيث الدليل اختياره في شرط صحيح مسلم وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال المحققون أنها تنتقل.
من هم المحققون؟ المحققون الذين لا يتبعون مذهبا، المحققون الذين يدرسون الأقوال ويزنونها بالأدلة وليس لهم هوى في مذهب فلان أو مذهب علان، المتجردون من الهوى، المتجردون من المذهبية، الذين يبحثون ويحققون المسائل ويدورون مع الأدلة والنصوص، هؤلاء هم المحققون. فهم زمرة من أهل العلم ليسوا معروفين بأفرادهم وأحادهم، هذا منهج المحققين. فكل مذهب ولله الحمد والمنة من مذاهب المسلمين فيه محققون، على رأس المحققين من السابقين ابن المنذر، اختيارات ابن المنذر قريبة جدا للحق. من المحققين الإمام البيهقي، من المحققين محمد بن نصر المروزي، من المحققين ابن عبد البر، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ابن كثير، من المحققين النووي كما رأينا، من المحققين ابن حجر، ابن حجر العسقلاني، من المحققين أشياخنا ممن شاهدنا ورأينا. فكان الواحد منهم لا يعرف شيئا نشأ عليه فيقدمه بين يدي الوحي، من أمثال شيخنا الألباني وشيخنا بن باز وشيخنا بن عثيمين وتلاميذ هذه المدرسة المباركة الذين لا يعرفون وليس لهم اسم إلا الانتساب للسنة والحديث، إلا الانتساب للسلف الصالح، هؤلاء هم المحققون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال المحققون أنها تنتقل، تكون في سنة ليلة 27، وفي سنة ليلة 3، وسنة ليلة 1، وليلة أخرى وهذا أظهر، وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة فيها، وسيأتي زيادة بسط فيها إن شاء الله تعالى في آخر كتاب الصيام حيث ذكرها مسلم رحمه الله. قوله: وأكثر علمي وضطناه بالمثلثة وبالموحدة، والمثلثة أكثر،
المراد قول شعبة لما قالوا أكثر علمي، قلنا وأكثر علمي أي أرجح ظني. يقول الإمام النووي: ضبطناه عمن روى صحيح مسلم في الأصول بالمثلثة والموحدة. إيش المثلثة وإيش الموحدة؟ المثلثة بالثاء والموحدة بالباء، يعني ضبطناه وأكثر علمي وضبطناه وأكبر علمي، هذا مراده. قال: وأكثر علمي ضبطناه بالمثلثة أي بالثاء، فيها ثلاث نقط، وبالموحدة نقطة واحدة موحدة. قال: والمثلثة أكثر، رجعنا لأكثر، أكثر مثلثة أيضا ممكن أن تكون أكبر، لكن والمثلثة أكثر، المراد أن أكثر الأصول وأضبط وأرجح الأقوال أنها أكثر علمي وليس أكبر علمي، مع أن الأمر محتمل، مع أن الأمر المحتمل، لكن جل الأصول هي بالثاء وليست بالباء، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا المقدار، ونعلمكم بتأجيل الدرس إلى الأسبوع الثاني من محرم، الأسبوع القادم إن شاء الله أكون في الحج، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم القبول، وبين أيدينا أيام، وهذه الأيام فاضلة حث النبي صلى الله عليه وسلم فيها على العمل الصالح، وأحب الأعمال الصالحة إلى الله فيها الحج، أحب الأعمال الصالحة إلى الله في هذه الأعمال الحج، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتمكن الحج أو من تمكن أن يكثر من العمل الصالح فيهن. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح في سائر أيام السنة، وأحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح ولو كان جهادا في سبيل الله. وإن استثني ذلك فتستثنى صورة واحدة، فقد صح عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الجهاد أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقر جواده وأهريق دمه. فقط من جاهد في سبيل الله فترجل وعلم أنه لن يعود فأريق دمه فرجع وقد أرهق دمه وقد عقر جواده، فهذا فقط عمله أفضل من عمل العابد في العشر الأوائل من ذي الحجة. هنالك روايات في بعضها ضعف وبعضها يحسن إسناده، كما عند البزار من حديث جابر فيها تفصيل وتفسير لكون العمل الصالح في العشر الأوائل أفضل، ففيها قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا مثلهن، بمعنى لو أنك أخذت هذه الأيام فقضيتها في الجهاد في سبيل الله، وهذه الأيام في العبادة الخالصة خاصة، لكانت العبادة الخاصة في هذه العشر أفضل من مثلها في سبيل الله. يؤكد ذلك رواية أخرى قيل: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، هن العشر أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. نكمل بعد ما نسمع الأذان إن شاء الله. أقول بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، قدم كثير من العلماء العمل الصالح في هذه العشر على العمل الصالح في رمضان بعامة وفي العشر الأواخر منه بخاصة، ووقعت مفاضلة بين العلماء في ذلك بناء على عمومات وبناء على بعض النصوص. فمنهم من فضل العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان بإطلاق بناء على أن فيها ليلة القدر، وأن ليلة القدر خير من ألف شهر كما قال الله عز وجل. ومنهم من فضل العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة بإطلاق، واستدلوا على ذلك بحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. قال: وهذا هو الشاهد في من فضل العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة على العمل الصالح في العشر الأواخر بإطلاق، استدل بهذا الحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. هذا الحديث بمعايير أهل الصنعة الحديثية لم يصح آخره. يعدل صيام كل ليلة منها بصيام كل يوم منه بصيام سنة، وقيام كل ليلة منه بقيام ليلة القدر، مدار على النهاس بن قهم، وهو ضعيف، خالفه من هو أوثق منه وأكثر منه عددا، فرووه عن قتادة عن سعيد وجعلوه مرسلا، ولم يذكروا فيه اسم الصحابي، فالحديث ضعيف، بل جعلوه من مرسل قتادة وليس من مرسل سعيد. فالشاهد أن هذه الزيادة ضعيفة، ولذا القول الراجح عند العلماء في التفصيل التفضيل، فقالوا: العمل الصالح في نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله وأفضل من العمل الصالح في نهار العشر الأواخر من رمضان، والعمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، مع القول بأن نهار رمضان فاضل وأن ليالي العشر فاضلة، إذ هي المعنية بقوله تعالى: والفجر وليال العشر. فالليالي العشر التي أقسم الله تعالى بها، ولا يقسم الله تعالى إلا بشيء عظيم، هي العشر، ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. ما دام أن العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من مثيلاتها للجهاد في سبيل الله، فيا ترى ماذا يفعل فيهن في هذه العشر؟ ماذا يفعل؟ يتقصد الإنسان أن يكثر الصيام. فعند أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع، فمن أراد أن يصوم فليصوم وليكثر من الصيام هذه الأيام، وليكثر من الذكر، فقد ثبت عند أحمد وغيره بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل في هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. تكثر من قولك: الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ولو أنك كبرت في مجامع الناس، فهذه سنة ثابتة عن أبي هريرة وابن عمر، فعلق الإمام البخاري في صحيحه عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر الأوائل من ذي الحجة فيكبران ويكبر الناس في السوق بتكبيرهما. وأخرج الفريابي في كتابه العيد بسنده إلى سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى قالوا: رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العاشر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. من القائل؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير وكلهم من التابعين يقولون: رأينا من فقهاء الناس. من فقهاء الناس في ذاك الزمان؟ الصحابة، ولعلهم يريدون ابن عمر وابو هريرة رضي الله تعالى عنهما. فقهاء الناس في ذاك الزمان هم الأخيار، هم أصحاب رسول الله، فكانوا يقولون يكبرون. فالتكبير هذا مطلق، وهذا تكبير مرغب فيه. واعلموا، بارك الله فيكم وبارك لي ولكم في هذه الأيام وفي العمل الصالح فيهن ورزقنا فيه عملا متقبلا، اعلموا أن هذه الأيام العاشر هي بين يدي خير يوم من أيام السنة، فخير أيام السنة يوم النحر، يوم العيد، ثم ما يعقبه من أيام التشريق. فقد ثبت في مسند أحمد من حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يوم العاشر، ثم يوم القر، والمراد بالقر أي الاستقرار بمنى، وهي أيام التشريق. فهذه أعظم الأيام عند الله، هذه التسع التي بين يدي العاشر بمثابة العشرين من رمضان بين يدي العاشر حتى ننال ليلة القدر. بين يدي العشر التي في إحداها في أوتارها ليلة القدر، بين يديها عشرين يوم صيام حتى تهذب النفس فتصل للعشر فتشد، بين يدي اليوم العاشر تسع أيام يختم به أشهر، ده شهر الحرم، شهر الحرم شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه السرد، والفرد رجب بعيد عنه، وآخر هذه الأشهر هو شهر ذي الحجة، هو شهر ذي الحجة، وهذا الشهر وآخر الأشهر. وبين وفي بدايته هذه العاشر، لما نصل اليوم العاشر يكون هو أحب الأيام إلى الله، وليلته ليلة العاشر ليلة عرفة تكون هي أحب الليالي إلى الله، والله يتجلى لعباده، فلا يرى الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه في تلك الليلة، لأن الله عز وجل يعتق أناسا كثيرا، وهذا العتق يكون من الحجيج وغيرهم. ولذا ثبت عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع في يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلاد بلدكم هذا. ولذا كان التابعون في يوم عرفة يتفرغون للدعاء بعد العصر من غير الحجيج الصائم في غير عرفة غير الحاج، من السنة أن يصوم، وصيام عرفة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر ذنوب سنتين، ذنوب سنة سابقة وذنوب سنة لاحقة، بخلاف عاشوراء، وهو وهو العاشر من محرم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فإنه يكفر ذنوب سنة واحدة. ولما سئل ابن الجوزي عن سر تكفير عرفة لذنوب سنتين وتكفير عاشوراء لذنوب سنة، فقال على البديهة وعلى الفور: يوم عاشوراء يوم موسوي، ويوم عرفة يوم محمدي، فاليوم المحمدي يكفر ذنوب سنتين، واليوم الموسوي يكفر ذنوب سنة واحدة. يوم عرفة يمنع الحاج من صيامه، لأن الصحابة لما اختلفوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وهو حاج هل كان صائما أم لا، فقطعت الخلاف امرأة فقيها أم الفضل بنت الحارث، فسكبت ماء قد شيب بلبن فأرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب وأظهر شربه أمام الناس. ولذا قال العلماء: يسن صيام يوم عرفة لغير الحاج. وأما الحاج فاختلف أهل العلم على قولين، فجماهيرهم على كراهية صوم عرفة للحاج، وقول الحنابلة وقول المحققين من العلماء أن صيام يوم عرفة للحاج حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام القر أيام منى. عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة. متى يكون يوم عرفة عيدا للحجيج؟ الحاج يبدأ عيده من يوم عرفة. لماذا؟ الحجيج يخرجون من الحرم، يخرجون من منى حاسلو الرؤوس متجردين من المخيط، يتجاوزون الحرم منطقة الحرم إلى أدنى الحل إلى عرفة، وعرفة ليست حرما باتفاق، ليست من حرم عرفة. أهل الحمص أهل قريش لما كانوا يحجون كانوا لا يخرجون إلى عرفة، ولما رأى بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال: ما لهذا وهو من أهل الحمص في عرفة؟ وهذا قبل حجة الإسلام، لما شهد النبي الموسم قبل الإسلام، النبي شهد الموسم قبل الإسلام وكان على ملة إبراهيم وخرج لعرفة ووقف بعرفة وترك العادة التي كان عليها أهل قريش. أهل قريش بعد حادثة الفيل أصبح لهم شأن مميز في الحج، فكان لا يطوف أحد بالبيت إلا عريان إلا الحمص، فكان الرجل القرشي يبيع ثيابه ويؤجرها لغيره حتى يطوف حول البيت وهو مكسين، ومن لا يستطيع يطوف عريانا، حتى أن المرأة كانت تطوف بالبيت وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله تريد فرجها، وما بدا منه فلا أحله. رجال ونساء يطوفون يصفرون ويصفقون ويزعمون أن هذه عبادة إبراهيم، وهذه من ألعاب الشياطين بهم، نسأل الله العافية، هذه من ألعاب الشياطين بهم، هذه من انحرافات على ملة إبراهيم. ولذا تقصد النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أن يهدم أشياء، وهدم أشياء كثيرة، وغاير ما أحدثته العرب وغيرت وبدلت عن ملة إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج، أمر الحجيج أن يخرجوا من الحرم إلى الحل وهم محرمون حاسروا الرؤوس متجردون من الثياب، يسألون الله سؤال المساكين، يتذللون إليه، فالله جل في علاه سبحانه يردهم بعد ذلك من الحل إلى الحرم، فمزدلفة حرم باتفاق. ومعنى أن ينتقل الحجيج من الحرم إلى الحل ثم يردون من الحل إلى الحرم مرة أخرى، فكأن الله جل في علاه يقول لهم إني قد تقبلتكم فارجعوا إلى حرمي وانعموا فيه ولتنشرح صدوركم بالتمتع بباقي مناسك الحج. هذا فيما يظهر من سر هذا التحول وهذا التنقل. فيوم عرفة هو خير، ليلة عرفة خير الليالي، ويوم الحج الأكبر يوم النحر اليوم العاشر هو خير الأيام. فيا من الله عليكم بالحج، احمدوا الله عز وجل حمدا كثيرا وكبروه واشكروه، ومن لم يمتن الله عليه عز وجل بالحج فليسأل الله الحج وليوطن نفسه عليه من جهة. وإياك أن تجعل يوم العيد يوم لهو وعبث ويوم معصية ويوم غفلة ويوم مجارات لما عليه الناس. كثير من الناس يبدأون هذا اليوم بكثير من المعاصي، بعضهم يبدأه بحلق لحيته، بعضهم يبدأه بزيارة القبور، بعضهم يبدأه بإرسال البنات والزوجة للصالونات، بعضهم لا يتورع عن الاختلاط وعن مصافحة الأجنبيات، وهذه كلها من المخالفات. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من كل ضر ومن كل شر ومن كل سوء، ونسأله أن يمتن علينا بالعمل الصالح والعلم النافع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.